بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله
خير. استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في بيان أحكام الأضحية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ويحييكم في هذا اللقاء مع مجلس علمي من مجالس الفقه، وأكمل ما شرعت فيه في لقاء ماض حول أحكام الأضحية. ومن الأحكام التي أؤكد عليها وأذكرها إن شاء الله سلامة الأضحية من العيوب والأمراض، وذلك لأن الأضحية حتى تصح لها شروط، فيشترط للأضحية شروط، ومن هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل الضأن والماعز، ويشمل الذكور والإناث. ومن هذه الشروط أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، فالضأن ما تم له 6 أشهر. الضأن يعني أجلكم الله الخرفان. الذكور والإناث ما تم له 6 أشهر، قال بعض أهل العلم ما بلغ سنة، لكن 6 أشهر إن شاء الله يكفي. وأما البقية من الإبل والبقر والغنم فمنها الثني. الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة. فلا يجوز التضحية بسن أقل، لا بد من أن تكون الأضحية بلغت السن الذي حدده الشرع. ومن هذه الشروط السلامة من العيوب والأمراض، فالإنسان يقدم الأفضل، لأن أنت بهذا تقدم لآخرتك، لا تقدم لله شيئا، فالله غني عنها، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت تقدم لله سبحانه وتعالى هذا الشيء وهذه العبادة وهذه الشعيرة، وهي لك يوم القيامة، فلا تبحث عن الرديء أو الثمن الغالي جدا الذي لا تستطيع، بل من السالم من العيوب الذي ممكن أن تأكله أنت وأهل بيتك. فبعض الناس يوم يأتي يشتري لنفسه لحم يبحث عن الأفضل والأسمن والسليم، لما يأتي للأضحية يبحث عن الرديء والضعيف والرخيص. وهذا كما أخبرتكم أيها الإخوة هو لك يوم القيامة إن شاء الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عيوب لا تجزي معها الأضحية ولا تجوز، وذلك في حديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العوراء التي فقدت إحدى عينيها، يعني فقدت النظر، لا ترى بإحدى العينين، أو كانت العين طافية ظاهرة للخارج، العوق يعني واضح، أو كانت غائرة للداخل مطموسة فالعوق أيضا واضح، فهذه عوراء لا تجزئ. ومن باب أولى العمياء التي فقدت العينين معا، فإذا كانت العوراء نص عليها الحديث فقال أهل العلم العيب الأشد لا يجوز، فالعور وعيب، ولكن العمى أيضا في العينين عيب، ولكنه عيب أشد من العور، ولذلك قالوا لا تجوز. والمريضة البين مرضها، يعني جالسة على الأرض ومريضة لا تستطيع أن تقوم أو تمشي أو لا أو تأكل أو تشرب، فواضح أن فيه علة، فيه مرض. والعرجاء التي تعرج إذا مشت، تتخلف عن الماشية، تشوف الغنم في الأمام هي في المؤخرة بعيد، ما تدرك الماشية لأن فيها عرج. وقال أهل العلم من باب أولى مقطوعة الرجلين أو الرجل، لأن العرج عيب، وبتر الساق عيب أشد، فمن باب أولى لا يجوز مبتورة الساق. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة التي ليس هناك مخ في عظمها، فتشوفها الهزال الضعف لدرجة أن العظم نخره الهزال، فانكسرت لا تجد فيه المخ، المخ المعروف في عظم البهيمة داخل العظم، ويعرف أهل الخبرة إذا شافوها عرفوا أنها عجفاء، فبلغ فيها المرض ما بلغ. المسألة الثانية وقت الذبح، يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد بعد الخطبة، ولا يجوز الذبح قبل، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، يعني لحم عادي ليس بأضحية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فمن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، وبيّن أنه قال شاته شات لحم، فلذلك من ذبح قبل الصلاة فلا يعتبر، لا تعتبر أضحية، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، ويجب الالتزام بالوقت، ولا يجوز الخروج عن الوقت، لا يجوز الخروج عن الوقت لا بتقديم ولا بتأخير. التقديم أن تذبح قبل صلاة العيد والخطبة وقدمت انتهنا خلاص، والتأخير أن ينتهي وقت الذبح وأيام الذبح وأنت لم تفعل شيئا، وأنت لم تفعل شيئا بمعنى لم تضحي، تركت الأضحية فانتهى الوقت خلاص. هذا بالنسبة للوقت، إذن بدايته بعد صلاة العيد بعد الخطبة، والنهاية اختلف فيها للعلم، الصحيح أن النهاية أربعة أيام، يعني إلى آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة، وينتهي اليوم بغياب شمس 13 من ذي الحجة، فعندنا أيام الذبح اليوم 10، وثلاثة أيام التشريق 11 و12 و13، فإذا غابت شمس اليوم 13 انتهى وقت الذبح، فمن أراد أن يضحي بعد ذلك لا، لم ينفعه، لأن الوقت خرج، إلا في استثناءات لبعض الحالات يجوز فيها ولو بعد الوقت. لأن لماذا أيام الذبح 4 أيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إذن يستمر الذبح من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا هو نهايته، ويجوز الذبح ليلا ونهارا، فمن تيسر له الذبح أول يوم ذبح، لم يتيسر ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، ويجوز الذبح في النهار أو الضحى والصبح أو في الليل. والمسألة الثالثة، يشرع في الأضاحي، يجوز للإنسان المضحي أن يأكل كل الأضحية، يأكلها كلها، ويجوز له أن يأكل منها ويتصدق على الفقراء والمساكين أو على الأرحام. وقال بعض أهل العلم يقسمها ثلاثة أثلاث، يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث. الصدقة طبعا للفقراء والمساكين، الهدية تكون لأي شخص لو لم يكن فقيرا كالجار أو الأرحام أو الأصدقاء، ويأكل الثلث. استحب بعض العلم هذا، الظاهر استنبطوه من الآيات، منه قول الله عز وجل فكلوا منها أطعموا البائس الفقير، وأيضا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيطعم يأكل ويطعم. قال فكلوا، هذا ثلث أو قسم للأكل، وأطعموا، هذا الأطعام يكون إهداء ويكون صدقة. وهذا ممكن إن شاء الله، ولو أكلها كلها لا يثم عليه، ما في عليه شيء، ولكن لا يتصدق بها كلها، يأكل منها شيء ولو يسير، ولو يسير شيء يسير، تطبيقا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يخرج صائما، عيد الأضحى يخرج صائما لا يأكل شيئا حتى يعود فيذبح أضحيته فيأكل منها، فكان أول ما يبدأ بالأكل من أضحيته يوم عيد الأضحى. فتطبيقا للسنة نأكل منها، لا نتصدق بها كلها، نترك شيئا للأكل. والله أمر بالأكل، حتى بعض أهلهم يقول الأكل منها واجب، مستدلا بقوله فكلوا منها، هذا أمر، ولكن الصحيح أنه يستحب الأكل منها، يأكل منها ولو شيئا يسيرا، أو إن حب يتصدق فيها كلها يتصدق بها كلها، لكن يترك شيئا يأكله تطبيقا للسنة وتطبيقا لأمر الله تعالى فكلوا منها. والمسألة الثالثة والرابعة، المضحي ينتبه في الأضحية عندما يريد أن يذبح الأضحية، عليه أن لا يعطي الجزار من اللحم كثمن مقابل الذبح، هذا لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، كما في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرهما، أنا علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم يعني أشرف على الذبح وأذبح البدن، والبدن جمع بدنة وهي الإبل. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. وفي لفظ أمرني أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، واضح، لا أعطي شيئا في جزارتها، أي لا أعطي جزءا من لحمها أجرة الذبح، يعني الجزار تعطيه ثمن الذبح، تتفق وياه أو السعر محدد في المقاصد معروفة في الدولة، سعر محدد أو لوحة ذبح في البيت، فيعطي كم الذبح، والله 100 درهم أو 200 يعطيه، ولا يقول هذا لحم مقابل الذبح، هذا لا يجوز. لو أعطاه ثمن الأضحية ثم لما أعطاه الثمن أهداه شيء من اللحم يجوز، لأن هنا لم يكن اللحم ثمنا وأجرة للأضحية. لماذا لا يعطي الجزار ثمن الأضحية من اللحم المذبوح؟ لأن هاي كلها لله، هي مذبوحة في سبيل الله وقربان لله، لا يباع منها شيء، فلما تعطي الجزار من الأضحية كثمن كأنك بعت شيء منها، أو استفدت من ثمنها، وهي أصلا أنت لما اشتريتها لله، ذبح في سبيل الله، فلا يستفاد من لحمها مقابل الأجرة. لكن بعد أن أعطيته الثمن بدون اتفاق، ما يكون في اتفاق مسبق، بعطيك 100 درهم ونص كيلو لحم، لا، من طيب خاطرك أعطيت الثمن الأجرة، الثمن متفق عليه، الثمن المعروف، من طيب خاطرك حبيت تعطي تعطي، ما في مانع، لكن لا يكون شيئا من الأجرة. فهذه بعض الأحكام، وبعض الأحكام ذكرناها في اللقاء الماضي. في الختام أنبه على شيء في ختام هذا المجلس، ونبه على ظاهرة أو شيء منتشر بين الناس أحيانا، ليس كل الناس الحمد لله، ينشرون بعض الفيديوهات لناس يخطئون في الذبح أو يخطئون في معاملة بهيمة الأنعام. واحد والله حاط، الله يعزكم، بهيمة في السيارة، هو ماشي قفزت من السيارة سقطت، أو هم ينزلونها رموها وانكسرت، أو طريقة الذبح بشعة ليس فيها رحمة، فينشرون مثل هاي الفيديوهات بين الناس، وهذا لا يجوز شرعا، لا ينبغي مثل هذا العمل، لا فائدة مثل هذا، تنشر شيء ما منه فائدة، يسيء لشعيرة من الشعائر. هذا الإنسان أخطأ في الذبح، أخطأ وهو يأخذ البهيمة، لم يربطها جيدا في السيارة فخرجت من السيارة، وقع منه خطأ، وبني آدم خطأ، لكن لماذا ينشر مثل هذا الفيديو؟ ما المصلحة؟ ويسيء لشعيرة من الشعائر، مثل الفيديوهات اللي تنتشر فيه نكت على الصلاة، ناس يستهزئون في الصلاة، لا يجوز شرعا يا أخوان مثل هذا، وأنتم ما تدري اللي عمل هالفيديو شو نيته، شو قصده، الله أعلم من وراء نيته ماذا يريد، هل يريد أن يسيل الشعيرة، ولا هو مجرد جاهل يريد يضحك يظن أن هذا شيء زين. فالإنسان ما ينشر مثل هاي الأمور اللي يسيل دينه وسيل شعيرة من شعائر الإسلام. الله عز وجل نبه، قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني اللي يعظم دين الله، يعظم الإسلام، يعظم الشعائر، يعظم الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، يعظم الأضحية، ما يتمسخر، ما يستهزأ، ما ينشر فيديوهات مضحكة في شريعة الله، هذا دلالة على تقوى في قلبه. فالإنسان المؤمن ما يجعل دينه ضحوكة لكل واحد. فانتبهوا يا أخوان، لا تنشروا مثل هاي، لا، ليس في أي فائدة ولا مصلحة، وليس كل ما يأتيك تنشره، تسبب إشاعة أو تسبب مشاكل بدون فائدة بدون مصلحة. فهذا تنبيه، نرجو الله أن ينفع به، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ويجعل هاي الأيام أيام خير وطاعة ورحمة وأمن وأمان على هذه الدولة المباركة وسائر بلاد المسلمين، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
يحييك وأسلم على فضيلة الشيخ عبد الله.
عليك السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحفظ يا طويل العمر. أنا عندي جماعة سافروا إلى صلالة من ربعي. ونعم، اليوم يعني اتصلوا فيني قالوا اتصلنا في الشيخ واستفدت منه. أنا هنا في صلالة الخرفان قليلة، يعني يقول ما وجدوا خرفان، مشان طبعا هم بيعيدون فيه في صلالة. هل يجوز أن العيد يعني بقعود منهم يكون عن 4 عوائل
إن شاء الله؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله يحفظكم، الذي متعود أن يحلق يعني لحيته منذ وعد الشاب وإلى الآن، ودخلت العشر فحاول يعني أن يدبه، تقول يا ربي لحيته حتى يذبح الضحية ثم يعود ويحلقها. لم يسأل الشخص هذا، قال بس ما لما أذبح الضحية أنا بحلقها ما أقدر يعني إن أنا أخلي لأني متعود أحلقها وأنا شاب. نعم وش يعني يعني الحكم في هذا لك؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاك الله خير بالصالح. عليكم السلام ورحمة الله. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك ويسلمك. أنا عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول هو أن في بعض الناس تكون في أوقات العيد أو الوقفة تكون في دواماتها. فطول الأيام تكون في دوام، مثلاً خلنا نقول في عيد ما في عيد في دوامات.
نعم.
عرفت علي. فكيف طريقة ذبح الأضحية في هذه الحالة للناس اللي هم مداومين؟ وما عندهم مجال انهم يطلعون من الدوام على اساس ذبح الاضاحي. السؤال الثاني هو هل يجوز ان ندفع اللي هو الجمعيات الخيريه للاضاحي، وهل يجوز ان احنا نذبح الاضاحي في الجمعيات هذه من غير ما ناكل لحمها؟
ان شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير ابو خليفه. تسمع رد فضل الشيخ. نعم ابو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك. سؤالي لو سمحت للشيخ.
تفضل تفضل أبو عمر.
الله يبارك فيك. سؤال شيخ، لو حكم شراء الكوبونات أو التذاكر للدخول في صحبات سواء نقدية أو عينية كسيارة مثلا أو كذا، ما حكمها شيخ لو سمحت؟
إن شاء الله. شكرا. الله خير أبو عمر. حياك الله أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مروان تفضل.
حياكم. والله عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص مثلا نحن مجموعة شباب، مثلا أنا أحيانا أتكلم عن الشخص بس بدون ما أذكر اسمه، هل يعتبر هذا بهتان ولا غيبة؟ وهم يعني الأشخاص اللي أتكلم قدامهم ما يعرفون هذا الشخص نهائيا ولا ما يب اسمه ولا شيء، مثلا هل يعتبر غيبة ولا بهتان ولا شيء عادي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص احيانا مثلا الحواجب ما تأذي العين لكن تكون متناثره، يعني شعره تكون طويله بس ما تأذي العين، هل يجوز قص الشيء يعني الزايد عن الحاجه فقط؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مروان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
واحد راح الحج محرم عند أهله وكيف وبر المدينة وخلصوا ونوى بحيامه، لكن لو وصل مكة هناك حصل واحد يعطي حية، كان وحي قبل حصل يعطي حية، لكن هو نوى الحية منوى بالحرام قبل المدينة عن نفسه عن نفسه، لكن هناك وصل مكة حصل حية، هل يجوز غير عن من ال يعطي حية منه؟
خلي يعيد السؤال.
لو تعيد السؤال أبو عبد الله. الشخص ذاهب إلى الحج وذهب إلى المدينة قبل مكة.
رايح قبل هي هو جاء رايح قبل على خمس مرات عشان مرتين. رايح محرم وياهله. وراح المدينة وخلص المدينة وراح مكة وصل مكة. يوم وصل مكة حصل واحد بيعطيه حية.
يا يحج عن شخص آخر.
عن شخص آخر إيه.
أها. ويأخذ يأخذ.
المدينة عن نفسه. لكن لك نصل مكة يوقف عند شخص ثاني.
ويأخذ مقابل بدل هذه الحجة.
مقابل هذه.
إن شاء الله إن شاء الله.
وحلقة بالله
15 حيات إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم كلام أخرى. نعم جفاف شيخ الأسئلة. سؤال بصالح بالنسبة، يقول جماعة يقول سافروا إلى صلالة يعيدون هناك، فيقول فضل الشيخ كأن الخرفان هناك قليلة، فهل يجوز أن يذبحوا قعود؟ يقول فضل الشيخ هم أربع أوائل.
نعم طبعا القعود من الإبل وهو من أبناء أو الناقة، والإبل يشترط فيها كما بينت لكم قبل قليل 5 سنوات فما فوق، والبقر 2 سنين. فإذا لم يكمل هذا السن فلا يصح أن يضحى به، لابد يكون الإبل 5 سنوات فما فوق، فإذا ما أكملت الثني منها حينئذ لا يجوز التضحية بها، وما أظن القعود يوصل لها العمر، فبالتالي يكون ناقص عمره ناقص في مثل هذا السن، لأن الأكبر منا ما يصل مثل بنت لبون لها سنتان ما تصل في مثل هذا، فمنها ما يصل إلى ثلاث معروفة مثل الحقة، فلا بد يكون الليبل كمل السن المعتبر. وإذا وجدوا الإبل اللي كمل السن سواء كان بقرة سنتان أو الإبل خمس سنوات، فيجوز أن يضحوا بها، يشتركون فيها سبعة فقط، ما يجوز أكثر، أقل ما في مشكلة، خمسة
أربعة
ما في مشكلة، أربعة يجوز لكم. إذا وجدتم بقرة تكملت سنتين أو أجل لكم الله ثور كمل سنتين فيضحى بها أو به، أو الإبل إذا كملت السن المعتبر لابد من اعتبار السن في بهيمة الأنعام. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الشخص اعتاد يعني حلق اللحية يقول منذ الصغر، يقول الآن فضيلة الشيخ يريد أن يضحي، فحكم فضيلة الشيخ أن يمسك عن الأخذ من الشعر إلا إلى أن يذبح الأضحية، بعد أن يذبح الأضحية يحلق.
بالنسبة لي الأضحية، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره وظفره شيئا، كما جاء في الأحاديث إذا هل على ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن، فلا يأخذ من شعره وأظفاره من يوم يعلن أن غدا أول ذي الحجة، يعني من ليلة الأول من ذي الحجة، فيمسك، فإذا ضحى قص أو حلق ما جاز من الشعر الجايز شرعا، شعر الرأس أو الشارب أو الإبط، وقص ما جاز من باقي الشعر المعروف في الأماكن اللي هي للنظافة، ويقلم أظفاره. أما اللحية فلا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، قال أطلقوا اللحى أرخوا اللحى، فأمر بها، وكانت له النبي صلى الله عليه وسلم لحية كثة، وعلى الأقل شيء يتركها ولو قبضة أقل شيء. ولعل هذا إن شاء الله ما تمسك عن حلقها في الأضاحي تعتاد إن شاء الله أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على هديه، والله سبحانه وتعالى يعينك على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل يقول بالنسبة لأوقات يقول الذبح من يوم العيد وثلاث أيام التشريق، إذا كان يقول للشخص في هذه الأيام في عمل وليس عنده مجال أن يذبح الأضحية، فيقول كيف يصنع؟
يوكل أحد من أرحامه من أهله، مثلا أخوه، أحد من عياله إذا كبار، إذا ما عنده أخوانه عيال عمه، حتى لو جاره أو أي إنسان يثق فيه، فيقول له هذا الثمن اشترى ضحية وضح أنا بكون يعني في الدوام، أو يكون مشترنها فيوكل شخص يجيب جزار أو يوديها المقصبة، هذا أحسن وأفضل، ويذبحها إن شاء الله بالنيابة عنه بالوكالة، فالتوكيل هنا جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى 100 من الإبل، ذبح 63 بيده، ثم أوكل البقية إلى علي رضي الله عنه ليذبحها أو يشرف على ذبحها أو يقيم على ذبحها، فمن هنا جوز العلماء التوكيل في الذبح الأضحية أو الهدي في مكة اللي هو هدي التمتع أو القران ومثلها الأضحية. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز التوكيل في ذبح الأضحية، وهذا أحسن ما يتركها يطبق السنة، وموجود ذبح من موجود في الدوام وكل حد فيوكل، والتوكيل جائز أفضل بكثير من تركها. هذا سؤال جيد، جزاه الله خير أبو خليفة، وتنبيه طيب والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل يجوز أن أدفع للجمعيات ثمن الأضحية وكلهم يذبحون الأضحية من غير أن أكل منها؟
من حيث الجواز يجوز، نعم يجوز أنك توكلهم، كما بينت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ذبح 63 بيده وترك البقية وكلها لعلي رضي الله عنه، وكما جاء في الحديث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم يعني أشرف عليها يذبحه أو غيره، المهم هو كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح بدنه، أي جمع بدنه، والبدنة يعني الإبل تسمى بدنة، فوكل علي رضي الله عنه. فكذلك يجوز توكيل الجمعيات الخيرية، وهم مطلوب منهم أمانة يشترون ضاحية ويضحون، والمطلوب منهم يبدون بعد الصلاة وينتهون آخر أيام التشريق قبل آخر يوم، ينهون كل الأضاحي إن شاء الله. أما أنك ما تأكل منها فالأكل منها السنة هو الأفضل، إذا الإنسان يقدر يذبح يشتري يتعنى يأخذ به البهيمة ويروح المقصب ويذبحها ويشله بالبيت ويأكل منها ويهدي ويتصدق، هذا أفضل وهذا أحسن والأجر أكثر، لأن في تطبيق للسنة بالأكل منها والذبح والإشراف عليها، وهذا التعب كله بأجر عند الله، فهذا هو الأفضل والأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من البدن والهدي الذي ذبحه، بل كان يخرج صائما في عيد الأضحى ليعود أول ما يأكل يأكل من الأضحية، فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأحسن ما في شك. لكن إذا ما تمكن الإنسان مشغول أو عليه دوام وما قدر أو مريض مش قادر يتابع الأضحية ويأخذ، فوكل حد ما في إشكال إن شاء الله، أو وكل جمعية ما في إشكال إن شاء الله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ إسحاق؟
الله يحفظك أبو خليفة تفضل.
الله يحيي الشيخ عبد الله الحمادي.
الله يحييك بارك فيك.
الله يسلمك يا شيخ. الحين الذبيحة مثلا نحن نروح المجدرة، بس نحن ما ندخل داخل نذبح، ماذا الجدار يذبحها، شو حكمه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. نعود للشيخ، سؤال أبو عمر بالنسبة لحكم شراء يقول الكوبونات لدخول السحوبات، يقول سواء كانت الجوائز عينية أو نقدية.
طبعا هاي الكوبونات تشترى ويدفع فيها ثمن معروف، وبعد ذلك أنت وحظك، يعني يا فزت تفوز بالأكثر يا أنك أنت تخسر ثمن ما دفعته، يعني أنت بين غانم وبين غارم، تقامر أو تخاطر، فلا تدري ما هو حظك، وهذا قد نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو المقامرة، والأزلام ما كان يفعل في الجاهل يفعلون في الجاهلية من الضرب بالرماح والنصيب فيها، والأنصاب ما ذبح لغير الله على النصب، والميسر هو القمار والمخاطرة والمقامرة، فالله عز وجل نهى عن هذا بوضوح في كتابه، فما دار بين الغنم والغرم هو الذي يكون من الميسر والقمار. فالميسر جميع ما كان فيه مقامرة ومغالبة وعوض لا يدري الإنسان بعده هل هو غانم أم غارم. فمثل هذا لا يجوز شرعا، لأن أنت تشتري بمية يمكن تفوز بشيء أعلى بمئة ألف ومئتين ألف ومليون، ممكن تروح عليك المية وتخسرها. والقمار معروف حكمه في الشرع، لا خير فيه ولا ليس فيه إلا الإفلاس لصاحبه في النهاية والعياذ بالله. فالإنسان يجتنب مثل هذا، مسلم يجتنب مثل هذا ويبحث عن أبواب الرزق الحلال والتجارة الحلال، يبحث عن أبواب التجارة اللي فيها يعني فيها من الحلال وهي كثيرة ولله الحمد، الحرام قليل كثير في التجارة والاجتهاد، يبتعد عن مثل هاي المحرمات. نسأل الله السلامة، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ مروان، بالنسبة يقول إذا كنت تتحدث مع مجموعة من الشباب وتحدث عن شخص لكن لا أذكر اسمه، ويقول هؤلاء الأشخاص أيضا لا يعرفونه، هل يدخل في الغيبة؟
نعم، إذا كان ليس هناك داع لذكره، ليس فيه مصلحة إلا فقط الهمز والغمز واللمز أو مجرد الكلام فيه وفي عرضه، فإن هذا لا فائدة منه، يبتعد عنه، لأن الشخص لما تتكلم فيه إما أنك تبهته أو تغتابه أو أنك أنت تتكلم فيه من باب النصيحة، تبحث عن أحد ينصحه، أو تتكلم فيه من باب التحذير من شره مثلا في أذى في شر، أو يحمل فكر منحرف. وأما أنك أنت تتكلم فيه بلا فائدة ولا مصلحة، أو تتكلم فيه من باب التظلم لتنصف منه، فإن كان غيبة ونميمة أو بهتان فلا يجوز، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان رمي الإنسان بما ليس فيه، فما تجعل عرض أخيك وتأكل لحمة بلا فائدة. أما إذا كان مثلا في خلق سيء تخشى منه ينتقل للأصدقاء، فممكن النصيحة يعني مثلا يسرق أو ينم بين الناس أو يشرب خمر، فأنت تحذر من خلقه لكي لا ينتقل يعني هذا الخلق إلى الآخرين. أو ظلمك في شيء فأنت تقول للقاضي هذا ظلمني، هذا خذ مالي، هذا كذا هذا كذا، فهني تحذر أنت أو تشتكي من ظلمه، هذا يجوز، هذا إن شاء الله جاهز، لأن أنت مظلوم. ولا تتكلم أمام الناس بشكل عام، لا تتكلم بما يرفع الظلم عنك يعني. فإن لم يكن هناك أي مصلحة أو فائدة لا تتكلم فيه، هذا هو، لأن الجالسين قد يفهم أحدهم من تقصد، لأن يفهمون الناس تفهم أنه نعم يقصد فلان، فيكون إذن لا فائدة أنك لم تذكر اسمه وذكرته سواء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أنا يقول يعني ما يجوز الصيام يوم العرفة يوم السبت، لأنه يعني
إن شاء الله تسأل عن صيام عرفة يوم السبت. إيه. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ أحمد. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. الله بارك فيك. تفضل.
السلام عليكم على الشيخ.
عليك السلام.
أسأل الله إن شاء الله ديم الأمن أمان على بلادنا.
آمين آمين. بلاد
المسلمين إن شاء الله.
آمين.
شيخ مسال، إحنا أول حج نحج كان سنة 87 كده كان. بس يعني نجهل كان لما رحنا السعي 14 ما نعرف عنه سبع يعني. في شيء يعني.
إن شاء الله. واضح أخ أحمد، جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله حياك الله. نعود فضل الشيخ سؤال أخ مروان بالنسبة للحاجب، يقول إذا كان هناك شعرة أو بعض الشعر، يقول شعرة لا تؤذي العين لكن يقول كأنها خرجت عن يعني عن الحاجب، فهل يجوز قص هذه الشعرة؟
نعم، الحديث ورد في النتف، لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص هو النتف، فلا يجوز نتف الحاجب، وهذا ليس فيه إشكال في تفسيره، لكن هل القص يلحق به أم لا؟ طبعا إن كان الشعر ينزل في العين ويؤذي العين فهذا يقص، لأن بالمقص مقدار ما يرفع الأذى، لأن هذا الآن المقصود منه رفع الأذى أو إزالة الأذى والضرر عن العين، وليس المقصود منه النمص المجرد والتجمل، فهذا ليس في إشكال. إن كان هناك شعرة لا تؤذي العين لكنها تخرج، فالجأ للوسائل الطبيعية، مشيطها والدهانة والدهان، هذا أفضل من القص خروجا من الخلاف. فممكن إن شاء الله بالدهان أو بالتمشيط أو الدهن تستقيم مع الوقت. وجوز بعض أهل العلم القص بالمقص بالمقدار الذي خرج، قالوا لا يشمل النتف، لأن النتف النمص، لأن النمص النتف، لكن لو لا ترك واستخدام ما يمكن استخدامه من المشط أو الدهان لتستقيم إن شاء الله. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول ذهب للحج ويقول أحرم من المدينة، لأنه ذهب فضل الشيخ في البداية للمدينة ثم إلى مكة، أحرم من المدينة إلى مكة، في مكة فضل الشيخ يقول قابله شخص وأعطاه مبلغ من المال على أن يحج عن شخص آخر، ويقول هو قد حج أكثر من مرة عن نفسه،
يعني اللي أعطى مال يحج عنه حج عن نفسه.
نعم
إن شاء الله يكون من أعطيته ثقة. الحج عن الغير على قسمين.
نفس الشيخ، يعني شخص آخر أعطاه المبلغ على أن هو يحج عن شخص آخر وأحرم من المدينة.
طيب، وطبعا الحج هنا عن الغير يشترط فيه طبعا أن يكون الشخص حج عن نفسه أولا، فإن كان حج عن نفسه أولا فيجوز أن يحج بعد ذلك عن غيره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الخثعمية، إن أبي لا يثبت على الرحل، إن أبي لا يثبت، إن أبي قد أدركته شريعة الله وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، فحج عنه، قال حجي عن أبيك. فهذا في حج النفل، في حج الفرض فيجوز الحج عن الغير. أما النفل كان الشخص حج عن نفسه فهل يحج عن غيره؟ فالجواب يعني مختلف في بين أهل العلم. هذا الأخ قد عقد النية الحج عن نفسه وعقد الإحرام ولبى بأنه يحج عن نفسه. طبعا في المدينة، لا ما أدري هل هو أحرم من المدينة أم أحرم من الميقات، لأن ميقات المدينة ذو الحليفة، فهل هو أحرم في وعقد الإحرام في المدينة أم عقد الإحرام في ذي الحليفة؟ هذا الإشكال اللي أنا ما فهمت من السؤال، ما كان واضح صوته. فإن كان لم يلبي، لم يعقد النية في المدينة، يعني هو راح المدينة وصلى ثم توجه إلى الميقات، ليحرم، فإن كان ما أحرم في المدينة وجاء إلى الميقات فحينئذ يقدر يحج عن الغير لأنه ما أحرم، إنما هو في المدينة وجاء إلى ميقات أهل المدينة فوجد هذا الشخص ليحج عن أحد من أهله أو من أرحامه، فهذا صحيح قد عقد النية بأنه الآن يحج عن الغير. أما إن كان أحرم وعقد النية الحج عن نفسه وعقد هذا الإحرام فخلاص دخل في الحج، دخل في النسك، واللي يدخل في النسك يستمر فيه، فصار النسك عن نفسه لباب ما يستطيع يلغيه، ومن نوى الحج عن نفسه ما يستطيع حج عن غيره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فانعقد الحج عنه، ولا يستطيع الإنسان في سفرة واحدة أن يحج عن اثنين. فمثل هذا يقول أنا عقدت النية وأحرمت فأشوف غيري ممن لم يحرم والله أعلم.
طيب الشيخ إذا أحرم من أبيار علي من الميقات أبيار علي ويقول الشيخ أنه في مكة إذا يكون الشيخ متمتع
صحيح
يختلف الشيخ الحكم؟
نعم هنا يختلف، يجعل العمرة عن نفسه إن كان متمتعا فيعتمر، فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية فحينئذ أحرم بالحج عمن وكله، لكن بشرط يقول له أنا سأحج عنه فقط، يعني حج مفرد، فيجعل العمرة عن نفسه والحج عمن وكله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أنس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الله يحفظكم أنس.
كيف حال شيخنا؟ طيب
الحمد لله جزاك الله.
إياكم الله. شيخ عدني سؤال عن موضوع الإمام، عدنا إمام يقدم مرات أشخاص آخرين، لكن هل أشخاص مسبلين ما حكم الصلاة معهم؟ أنت خلاص واصل المسجد يعني
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أبو أنس. تسمع ردنا الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للأضحية، يقول فضل الشيخ عندما نذبح في المقصب يقول فضل الشيخ أن يعني لا نرى الذبيح عند الذبح ولا نشهد، يعني كانه لا يقف عليها وقت الذبح، تعطى وتذهب إلى الجزار فيقول يذبح هناك ويقول لا أرى حتى هل في شيء فضل الشيخ إذا لم يقوم عليها ولا يراها عند الذبح؟
لا الأضحية صحيحة طالما أن عينها عينت له اختارها هذه أضحيتي يعرفها خلاص دفع ثمنها، والله كم والله ثمنها 800 دفع الثمن وعينت الأضحية ثم أخذت للذبح ليس هناك أشكال، ووجودك في مكان الذبح المقصب يعني إن شاء الله حضور، طبعا لا يشترط حضور الأضحية لصحتها من باب الأفضلية، أحسن الإنسان يكون موجود على أضحيته وقت ذبحه يشهدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أضحيته، لكن لو غاب أو شغل فخلاص هو وكل من يذبحها، فوجودك هناك مكان الذبح والمقصب وعينت الأضحية دفعت ثمنها وعرفتها وأخذت للذبح فوجودك إن شاء الله يعتبر كشهود أو في حكم شهود الأضحية، لا يشترط الدخول إلى الداخل وقت الذبح، فيعتبر في حكم حضورك وشهود الأضحية إن شاء الله ومقبولة وأضحية سليمة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يسأل عن حكم صيام يوم عرفة لأنه يقول يوافق يوم السبت.
نعم طبعا هذا مختلف في بين أهل العلم، إذا صادف يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والعلماء اختلفوا في صحته، الصحيح أن حديث صحيح صححه كثير من أهل العلم أكثر يمكن 5، الحاكم صححه وأبو عبد الله الحاكم حافظ كبير والذهبي وصححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي، فهؤلاء جمع من أهل العلم حكموا بصحته. قال بعض أهل العلم منسوخ مثل أبو داود مثل أبي داود، لم يقل ضعيف، قول منسوخ يعني صححه في سننه، لكن رد عليه ردوا عليه بأنه لا دليل على النسخ، النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر ولا يوجد دليل. وقد رد النووي رحمه الله على أبي داود بهذا الرد. قال بعضهم كذب لا يصح، لكن الحديث له طرق كثيرة لا يمكن يخرج عن الصحة. ولعل الذي قال ضعيف كالإمام مالك يقصد أحد طرقه ليس كل الطرق، والقول عنه رحمه الله معلق يحتاج إلى سند، ولكن تصحيحه واضح وسانيده صحيحة. وكما قلت صححه الحاكم حتى قال على شرط الشيخين، والذهبي وافقه، وابن خزيمة صححه، وابن حبان وحسنه الترمذي وغيرهم من أهل العلم. فالحديث صحيح. ثم اختلف العلماء، منهم من قال يكره صوم يوم السبت، ومن قال بالكراهة الإفراد يعني لا يفرد. والكراهة نصوا عليه الحنفية والشافعية والحنابلة، ويلمس هذا أيضا من بعض فقهاء المالكية، قالوا بالإفراد يكره. وجاء في كتبهم مثل كتاب الصنعاني، عفوا كتاب بدايع الصنائع في الكاساني والمجموع للنووي وغيرها من الكتب. ثم وقال بعض أهل العلم لا يجوز صوم في النفل المطلق، لكن لو صادف يوم صوم معروف مثل عاشوراء وعرفة يجوز. وقال بعضهم يصام بشرط يوم معه قبل أو بعده، وهذا استدلوا بحديث جويرية رضي الله عنها، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فأخذوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بصوم الجمعة والسبت، فعملوا بالحديثين الذين قالوا بهذا القول، عملوا بالحديثين، قالوا لا يجوز إفراد السبت في نفل أو في صوم معروف مثل عرفة وعاشوراء، لا يجوز إفراده، ويجوز يوم معه يعني يوم قبله، طبعا في العيد ما يمكن لا يوم قبله. فأخذوا بالحديثين. ومن أهل العلم من قال لا يصام ولو يوم قبله أو بعده ولو يوم فاضل، لأن النهي عام ومطلق فيجب العمل بالحديث. الصحيح والله أعلم أن النهي واضح عن إفراده، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ودعوى النسخ لا تصح. قال بعضهم أنه مضطرب لأن فيه الصماء، وفيه عبد الله بن بسر عن عمته أو خالته، لكن هذا الافتراب علة غير قادحة، لأن جهالة الصحابي لا تضر أو لا صحابة، وإنما يكون الافتراب علة عندما يكون قادحا ولا يمكن الانفكاك منه، أما بالترجيح أو ذهاب العلة فتذهب. فالحديث صحيح، والصحيح أنه يصام يوم معه، يوم قبله الجمعة والسبت، عملا بالحديثين. فمن صام الجمعة والسبت خرج من النهي لا تصوموا يوم السبت، وأخذ بحديث جويرية تريدين أن تصومي غدا، وبهذا يكون نال أجر عرفة وتخلص من النهي الوارد في صيام يوم السبت. هذا يعني تفصيل ميسر، هناك تفصيل أطول وقت لا يسع، والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهلال العمل للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.